الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد على حميده الطاهرين لا سيما بقية الله تعالى في العالمين ولعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. قلنا بأن شيخنا الأعظم استدل بحديث على اليد على أن المبيع المقبوض بالبيع الفاسد يكون مضمونا على المشتري، ومعنى الضمان على المشتري أنه لو تلف بيده يجب رد بدله إلى مالكه إلى ذلك البائع. وأما حكم وجوب رد نفس العين فهذا المطلب لا يستفاد من حديثه على اليد، ذاك يحتاج إلى دليل آخر كما سيأتي في ثاني الأمور التي يتعرض لها الشيخ، أو لعله في أولها يذكر أن هذا المبيع إذا كان موجودا يجب رده فورا إلى مالكه، ذاك واضح يحتاج إلى دليل. إحنا الآن كلامنا في مدلول وفي مفاد على اليد. جناب الشيخ أعلى الله مقامه في قبال من استفاد من حديث على اليد الحكم التكليفي، يعني إما وجوب الرد إلى المالك إما وجوب حفظ العين مثل وجوب حفظ الوديعة. كيف يكون هناك حكم تكليفي بالنسبة إلى الإنسان الودعي المستودع يجب عليه حفظ الوديعة يحرم عليه التعدي والتفريط مثلا؟ هذا واضح. هم يستدلون بحديث على اليد، هؤلاء الذين يستفيدون الحكم التكليفي من حديث على اليد في باب الوديعة أيضا يستدلون، يقولون يجب على الودع حفظ العين المودعة عنده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هم يستدلون بهذا الحديث. هنا هم يعني في مسألة البيع الفاسد أو في مسألة الغصب، أيضا في مسألة الغصب العلامة وغير العلامة أعلى الله مقامهم جميعا يقولون يجب رد المغصوب إلى مالكه، إلى المغصوب منه. بأي دليل؟ بدليل على الذي ما أخذت حتى تؤدي. هذا يظهر منهم أنهم هؤلاء الجماعة يستفيدون الحكم التكليفي من هذا الحديث الشريف. الشيخ يريد يستفيد الحكم الوضعي. الحكم الوضعي طبعا هذا واضح، ما دام العين موجودة في نظام الكون لم تتلف العين لا معنى لرد البدل، هو المفروض وجوب رد نفس العين. الشيخ الآن لا يريد أن يستدل بحديث على اليد على وجوب رد نفس العين، يريد يحكم بالضمان. الضمان شنو؟ الضمان هو معنى تعليقي، يعني لو تلفت العين بيد المشتري يجب على هذا المشتري رد البدل. ما هو تقريبك لاستفادة الحكم الوضعي دون التكليف؟ الشيخ يقول لأن كلمة على إذا أسند إلى فعل هذا يكون ظاهر في الحكم التكليف، ولكن إذا أسند إلى المال هذا يكون ظهورا في الاشتغال الذمة وفي الوضع لا في التكليف. فإذا الشارع المقدس قال لله على الناس الصلاة هذا يعني يجب الصلاة، إذا قال يجب على المستطيع الحج يعني يجب على، هذا كله تكليف. لماذا؟ لأن المدخول هو فعل من أفعال المكلفين، الحج فعل المكلف، الصوم فعل المكلف إلى آخره. ولكن المراد بما الموصول في حديث على اليد لا ريب في أن المقصود هو المال، يعني اليد تستولي على أي شيء، تستولي على فعل المكلف وما إلى معنى، تستولي على مال الغير. الرواية هم تقول اليد المستولية والمسلطة على مال الغير بغير حق يعني لا عندنا وكالة، لا عندنا عارية، لا عندنا وديعة، لا عندنا بيع صحيح، كل شيء ما عندنا، يصير مثل الغصب بعد. على اليدي ما أخذت، يعني المال الذي أخذه هذه اليد، أخذته هذه اليد، فهذه اليد يعني صاحبة اليد، يعني نفس الإنسان تكون ضامنة حتى تؤدي الأداء. هم يكون أداء البدل يعني، وإلا نفسه العين لا، إلا إذا استفدنا الحكم التكليفي. طبعا هناك بس يختص مدلول الحديث، هذان استظهاران متقابلان بناء على استفادة الحكم التكليفي. الرواية ما فيها تعرض للضمان، فأولئك عليهم أن يقيموا الدليل على أن العين مضمونة إذا تلفت بيد المشتري. الشيخ الأنصاري اللي يستدل ويستظهر الحكم الوضعي يعني الضمان من الرواية، هذا عليه أن يقيم الدليل على وجوب رد العين فورا إلى مالكه، ويقيم الدليل كما عرض خدمتكم يأتي إن شاء الله. زين، هذا فرغنا منه. دليل آخر أيضا يستدل جناب الشيخ به على أن المبيع بالبيع الفاسد مضمون على المشتري. ما هو الدليل؟ مجموعة من النصوص موجودة بهذا المضمون. هناك أمة جيء بها إلى السوق وبيعت، بحكم أمارية اليد على مالكية البائع ذي اليد على هذه الأمة، أن هذا البائع إما هو مالك للأمة يريد أن يبيعها، وإما مثلا هو وكيل مأذون، وإما ولي على المالك يريد أن يبيع هذه القاعدة. يعني أمارية اليد على الملكية هكذا تقول. المشتري هو هم جاهل بالحال، راح اشتراها بذل النقد وتحققت الصيغة يوزع بالمعاطاة أيا كان، أخذها تسلم الأمة وباشر هذه الأمة على أنها من باب ملك اليمين، لا إشكال ولا شبهة فيه. نتيجة هذه المباشرة أصبح ولد، جاء الولد بعد مضي زمان الحمل، بعدما تولد الولد، تولد الولد، جاء شخص إلى هذا الشخص، إلى هذا الإنسان المشتري للأمة اللي استولد الأمة وصار والد لولد منها، قال له هذه الأمة مسروقة وهي ملكي، لم تكن ملك ذلك الذي باعها منك. شنو حكم الشرعي؟ في نصوص متعددة يسأل من الإمام عليه السلام، الإمام هم يقول هذا المشتري يجب عليه فورا رد الأمة إلى، مو طبعا المدعي، لابد أكو عنده بينة وأمارة بعد يثبت مالكية لهذه الأمة، هذا الإنسان المدعي ومو مجرد دعوة. خب، يرد الأمة إلى مالكها. بعد يبذل بدل المنافع التي استوفاها من هذه الأمة، كنس، طبخ، غسيل ثياب، شنو من خدمات قامت بها، كل هذه الخدمات تكون مضمونة على هذا المشتري، يجب رد بدلها. هي الخدمات بعدها مو موجودة بعد، هاي رد بدلها، قطعا رد بدل، يعني أجور، أجرة المثل. مثل هذه الأمة حينما تشتغل سنة سنة ونص في بيت هذا الإنسان، هذا المقدار تطبخ، هذا المقدار تكنس، هذا المقدار كذا كذا، هاي شنو أجورها؟ هاي الأجور أيضا يجب أن يبذلها للمالك. بعد، هذا كله مو محل الشاهد، محل الشاهد هاي النقطة. الإمام عليه السلام يضمن هذا المشتري قيمة الولد، يعني الآن عنده مثلا غلام، يعني ولد مولود بعد، هو هذا الولد يؤخذ به إلى السوق، هو الآن حر هذا الولد. ليش؟ لأنه أبو هذا الولد منه هو هذا المشتري للأمة، وهو حر كان اللي اشترى هذه الأمة. الولد ما يصير عبد بعد، ما يصير، الحر لا يعود رقا ولا يصير رقا وإذا كان رق وتحرر هم بعد ذا يعود رقة، هذا واضح في الفقه الشرعي. الإمام عليه السلام يقول يجب على هذا المشتري أن يقوم هذا الولد، يقومه المقومون المخمنون يقومون يعينون قيمة هذا الولد، مثلا هذا قيمته دينارين يعني 5 دنانير 100 دينار شقد ما كان، إنسان على كل حال يفرض يعني كالرق يفرض في مجرد التقويم، يعني هذا الإنسان هذا الموجود الصغير إذا كان رقبا ما هو قيمته في السوق، هو هاي القيمة أيضا المشتري للأمة يكون يبذلها لمالك الأمة. هذه النصوص، هذا مدلول النصوص. شيخنا الأنصاري شلون يريد يستفيد؟ أن المبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونا على المشتري لو تلف بيده. شلون يريد يستفيد من هذه الرواية؟ الشيخ يقول المدلول المطابقي للرواية مدل على المقصود ما لها شغل، لأنه المدلول المطابقي إما رد نفس الأمة وإما رد الخدمات وإما رد قيمة الولد، هاي ما لها علاقة. الأمة لم تتلف حتى نشوف التلف، إذا كانت تموت تهلك مثلا تلفها يكون على ماكو الأمة موجودة، لذلك الإمام يقول يأخذها المالك. لكن الشيخ الأنصاري يقول أكو فد أولوية قطعية في المسألة، هذه الأولوية القطعية هي التي تصحح الاستدلال بهذه الطائفة من النصوص على حكم ضمان المبيع بالبيع الفاسد. ما هي تلك الأولوية؟ الشيخ يقول احنا ما عندنا شك في الفقه ان المنافع هي تابعة للأعيان، ما عندنا شك. العين اذا كانت ذات منفعة دائما المنفعة تتبع منه في الملكية، تتبع منه تتبع العين، واضح. هذا مثل انسان اللي مالك للدار يأجر الدار، لانه مالك للمنفعة يملك المنفعة للمستأجر، هذا واضح. فليكن مالان، هذا مرة أخرى هم يطيح أدري بي. خلي لأنه أنا أتحرك وهذا، خلي أشكركم جزاكم الله خيرا. شيخنا الأنصاري يقول بما أن المنافع تابعة للأعيان والإمام عليه السلام ضمن هذه المنفعة يعني قيمة الولد، الإمام عليه السلام حكم بأن هذا المشتري يجب عليه دفع قيمة الولد إلى المالك الأصلي للأمة للجارية. إذا كان منافع هذه الأمة في هذه الفترة، يعني الفترة التي استولى هذا المشتري على هذه الأمة من زمان اللي اشتراها من السوق وجابها للبيت إلى زمان جاء المالك الحقيقي وطالبها، إذا هذه المنافع كانت مضمونة فنفس العين يعني نفس الأمة لا تكون مضمونة. هذا إذا لم تكن مضمونة يعني على تقدير التلف، هي الآن الحمد لله حية موجودة لم تهلك لم تموت موجودة، ولكن إذا كان قد ماتت بآفة سماوية في بيت هذا المشتري تحت يد هذا المشتري، ألم تكن هي برقبتها مضمونة على هذا المشتري؟ بطبيعة الحال مضمونة. فنحن من باب الأولوية الناشئة من تبعية المنافع للأعيان ومن حكم الإمام عليه السلام بضمان هذه المنفعة الخاصة نحكم بأن العين أيضا تكون مضمونة، يعني على تقدير التلف كان هذا المشتري هو المسؤول عن رد البدل إما مثل إما قيمة، هذا هو دليل آخر. طبعا هذه الرواية بعض الفقهاء الآخرين استفاد منه شيء آخر غير ما يستفيد منه الشيخ، لا بد أنه الشيخ يتعرض إلى هذا الحكم. البعض يريدون أن يقولوا بأن حكم الإمام عليه السلام بضمان قيمة الولد، لأنه يحكم على هذا المشتري بأنه ادفع قيمة الولد إلى هذا المالك، هذا من باب أنه استوفى منفعة هذه الأمة. الأمة لها نوعين من المنافع، نوع هي هاي الخدمات اللي تقوم بها كل يوم، نوع آخر قضية الاستيلاد المباشرة معها وأنها تأتي بالولد. هذا الإنجاب هو هذا فائدة للأمن. الإمام عليه السلام في قبال تلك المنافع التي استوفاها أكو عند حكم خاص بالنسبة إلى قيمة الولد، يعني هاي قضية الإنجاب. البعض هكذا يقول، يقول الرواية إنما ضمن، يعني حكم الإمام، إنما حكم الإمام بضمان هذا المشتري لقيمة الولد لأن الولد منفعة استوفاها المشتري من هذه الأمة التي لم تكن في الواقع ملكه بل كانت ملك شخص آخر، وبما أنه استوفى المنفعة هذه الرواية تنفعنا في التنبيهات الآتية التي يحكم فيها. عندنا تنبيه من الأمور بعد الفراغ من أصل الضمان، يأتي البحث في التنبيهات. هناك يبحث الشيخ أن المبيع بالبيع الفاسد إذا كان فيه فائدة، هذه الفائدة تارة استوفاها المشتري وأخرى لم يستوفها فاتت، مثل إيش؟ مثل ما يشتري الإنسان دار ما يأجرها، يقفل بابها. هاي المنافع، منفعة الدار هي السكنة فيها، هذه المنفعة تفوت عليه كما تفوت على المالك إذا كان البيع باطل، تفوت ما ينتفع بها أحد، لا تخرج هذه المنافع من حيثية القوة إلى الفعل، بالفعل لا يستفيد أحد، باب الدار مقفولة. الشيخ أعلى الله مقامه، البعض في قبال الشيخ يقولون بما أن هذه الأمة هي فيها صلاحية، هي قابلية، هي استعداد لأن تأتي بالولد، هذا خب واضح، الله سبحانه وتعالى مكون الرحم في جسد المرأة لهذه الغرض، هذا الغرض، الحكمة، بقاء النسل للآخرين. هذه المرأة الآن حسب الفرض جاءت بالولد، بما أنها جاءت بالولد فهذا المشتري استوفى منفعة الرحم، استوفى منفعة جسم المرأة. منفعة جسم المرأة هي أن تأتي بالولد، وقد أتت بالولد، من باب أن المشتري قد استوفى منفعة هذه الأمة حكم الإمام عليه السلام بضمان قيمة الولد. شلون أنت الشيخ الأنصاري تريد تستفيد أولوية من هذه من ضمان المنفعة، تريد تستفيد حكم ضمان العين، يعني على تقدير أن الأمة قد ماتت بيده أيضا كانت مضمونة، هذا من باب استيفاء المنفعة. إذا ما كان قد يستوفي هذه المنفعة ربما الإمام ما كان يحكم بالضمان. الإشكال واضح؟ الشيخ يجيب عن هذا الإشكال، يقول إذا كانت هذه الأمة تأتي بولد رق، هذا كان استيفاء لمنفعتها، هذا قطعا استيفاء. ليش؟ لأن الولد الرق مال مثل أمها ومثل أبوه، هو مال يباع يثمن في السوق، فالضمان يصير ضمان المنفعة، لكن المنفعة المستوفاة، لكن هذا الولد المفروض هو ولد حر، يعني المشتري هو الذي باشر هذا. تارة المشتري يأخذ بالزمام هذه الأمة يزوجها من عبد لأجل أن يحصل عبيد إماء، هاي كانت الأمور دارجة وسارية في الأزمنة السابقة، يزوجون الأمة من عبد ما يزوجوا من حر، لأنه إذا زوجوها من حر تصير أم ولد فتتحرر من المستقبل، لا، لأجل أنه هي تأتي الإنجاب يكون يتحقق وما تتحررها، فكانوا يزوجوها من عبد. هسا إما تزويج إما تحليل أيا كان، السيد كان يزوج، إذا كان يزوجها من عبد وكان الولد رق مثلها ومثل أبوه، هذا كان حتما استيفاء منفعة. ليش؟ لأن هذا المشتري يقدر يأخذ هذا الولد بالسوق يبيعه، هذا منفعة ينتفع به، لكن المفروض هنا الولد شنو؟ هنا الولد حر لأنه هو ولد نفس المشتري. الشيخ يقول الغفلة اللي موجودة في ذهن هذا القائل أن هذا الولد هو منفعة للأمة قطعا، لكن منفعة لم يستوفها المالك، يعني المشتري. ليش لم يستوفها المالك؟ لأنه ما يقدر يحصل فلس بإزاء هذا الولد، فلس واحد ما يقدر يحصل، لأن الولد الحر ما يثمن، لا يثمن بشيء، لا يقابل بمال، الحر لا يعوض بمال. فلذلك هذا الولد هو منفعة، لكن منفعة لم يستوفها. فإذا ضمان الإمام عليه السلام للولد اللي يقول للمشتري عليك أن تدفع قيمة الولد لهذا المالك، تدفع قيمة الولد لأنه منفعة استوفيتها مثل ما استوفيت غسلها طبخها كنسها أو لا، هذا شيء آخر. إذا كان منفعة مستوفات الإمام ليش ما كلها ما حسبها فرد شكل؟ الخدمات الإمام عليه السلام ضمنها فرد ضمان، هذا ضمان الاستيفاء. الولد حكم بضمان قيمته إذا هذا كان استيفاء، وهذا هم كان يدرجه في تلك. إفراز الإمام لهذه المنفعة الخاصة يعني الولد، هذا يصير دليل على أن الولد الحر منفعة للأمة، لا أنه ضرر في الأمة، هذا هو منفعة نتاج ثمرة لهذا الأمة، ولكن ليست منفعة تقع تحت تصرف هذا المستوفي وهو السيد وهو أبو هذا الولد يعني الذي استولد الأمة. فلذلك هذا يصير حساب على حدة، يصير منفعة لم يستوفها المشتري، هاي إذا كانت مضمونة يصير بالطريق الأولى العين شنو هم تكون مضمونة. هذا تقريب استدلاله بهذه الرواية. من بعد هذه الرواية الشيخ يدخل في القاعدة المهمة التي يبحث عنها في مسألة المبيع بالبيع الفاسد، وهي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إن شاء الله فيه مباحث شريفة نتعرض إليها شيئا شيئا بمقدار التوفيق الإلهي. وين وصلنا أمس؟ بل صفحة الجيل بل والخدشة في دلالته يعني حديث على اليد، الخدشة هذا تقريبها بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي مثل على المستطيع يعني يحج مثلا، فلا يدل على الضمان، يعني لفظ على لا يدل على الضمان، يقول الحديث لا يدل على الضمان، بل يدل على وجوب الحفظ أو على وجوب الرد على ما ذكر، البعض يستفيد وجوب الحفظ، البعض يدل يستفيد وجوب الرد. الشيخ الطوسي يستفيد وجوب الرد، العلامة هم كذلك، الفاضل النراقي لعله هذا بلي هذا يستفيد خلافا منهم لوجوب الحفظ، بلي الفاضل هذا كلامه. هسه هاي شو اسمها كلها مذكورة بعد المصادر هنا الأخوة يلاحظون. خب ضعيفة جدا، ليش ضعيفة جدا؟ فإن هذا الظهور يعني الظهور شنو؟ ظهور على في الحكم التكليفي إنما هو إذا أسند الظرف، يعني على بعد هنا مقصود من الظرف الحرف الجر، إلى فعل من أفعال المكلفين، أن يصوموا عليهم أن يصلوا أن يصوموا أن كذا أن كذا، واجبات التكليفية، على مالك النصاب أن يزكي، على مالك فاضل المؤونة أن يخمس، وهكذا وهكذا، كل الموارد هذا على حكم. ليش؟ لأنه يسند إلى فعل المكلف لا إلى مال من الأموال، والمفروض أن المراد من كلمة ما الموصولة على اليد ما أخذت، ما أخذت يعني المال الذي أخذت، المال اليد تستولي على أي شيء، على مال من الأموال، كما يقال عليه ديهن. سيقول الشيخ يستشهد بالمثل العرفي، يقول إذا قلنا على ذمة زيد دين، شنو معنى على ذمة زيد؟ يعني يجب معناه، أو أن معناه الذمة مشغولة، الوجوب متفرع على اشتغال الذمة، مو مجرد وجوب تكليفي. اشتغال الذمة أنتم الحمد لله تعلمون هذه المسائل. إحنا في باب النفقات عندنا نوعين من النفقات، نوع عندنا بس بحكم تكليفي، مثل الإنسان إذا كان عنده والد أو والدة عاجزان عن أن ينفق على أنفسهما، هذا الولد يجب عليه أن ينفق عليهما، هذا الوجوب بس وجوب تكليفي. يعني شنو؟ يعني إذا عصى هذا الولد ما أنطى فلوس للوالد أو للوالدة، هذا بس مثل ما مثلا افرض يعصي الله في يستغيب يكذب، هذا الجزاء بس استغفار، حق آدمي ماكو هنا، بس استغفار، الحق بس حق ربوبي إلهي، يستغفر الله. إذا الله سبحانه وتعالى يغفر له هو بعد ما عليه شيء. لكن نفس هذا الإنسان إذا كان عنده زوجة وأولاد هم واجب عليه الإنفاق، لكن النفقة في الزوجة والولد الصغير شنو؟ حيثية به، بحيثية التكليف يجب، يعني مو مستحب، يجب الإنفاق على الزوجة، وبحيثية الوضع، الوضع شنو؟ معناه أن هذا الإنسان الذي يتمكن من الإنفاق على زوجته لو عصى هذا اليوم يوم الخميس ما أنطى نفقة لأهله، يوم الأربعاء أنطى النفقة، يوم الجمعة هم أنطى النفقة، هذا يوم السبت مو بس عليه أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا الدين بذمته، يعني يقدرون النفقة مثلا 10,000 تومان نفقة الزوجة والأولاد في هذا اليوم، هذه النفقة تبقى الدين مثل ما إنسان إذا كان مدون لبقال اللي بالشارع بالفرع موجود، إشلون هناك الدين يعني اشتغال ذمة أكو، مو بس وجوب، الوجوب يتفرع على وجود الدين في الذمة، في نفقة الزوجة هم كذلك، يعني الزوجة إذا أبرأت ما في ذمتك لا كلامة، لكن إذا ما أبرأت أنت ما يصير مثل الغيبة اللي تستغفر الله وتستريح من المعصية، هنا هم تقول اللهم اغفر لي أنا يوم الخميس ما أنفقت على زوجتي اغفر، لا هذا مو كافي، هذا من جانب أنه هو تكليف إلهي عليك أن تستغفر طبعا لأنه معصية تركت واجبا، ولكن مو بس تركت واجبا، أنت عندك ذمتك مشغولة لصالح الزوجة، يعني هي مالكة الذمة، إن شاءت أن تطالب من حقها أن تطالب، إن شاءت أن تبرئ ذمتك هم ما يخالف، خلي تبرئ ذمتك، تبرئ ذمتك أنت تصير بريئ الذمة. المقصود الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة والأولاد هو هذا، أنه في نفقة الأقارب بس عندنا حكم تكليفي، الإنسان إذا أطاع فبها ونعمة، إذا عصهم بس الله يكون هو اللي يحاسبه، أما في نفقة الزوجة عندنا حكم وضعي بمعنى اشتغال الذمة بالنفقة لو لم يؤدها في وقتها فتحتاج إلى إبراء وإسقاط إلى آخره. الشيخ يقول هذا هم مثل إذا قلت هذا البقال له علي دينون، شنو معنى؟ يعني أنا ذمتي مشغولة له، كما يقال عليه دين، فإن لفظة على حينئذين يعني حين اضطضاف إلى الأموال إلى مال من الأموال لمجرد الاستقرار في العهدة عينا كان أو دينا، يعني إذا كان المال موجود هم أنت مشغول الذمة، يعني وإن كان معنى اشتغال الذمة يعني وجوب الرد فورا. الضمان هذه يقولون الضمان التعليقي، يعني على تقدير أن تلف المال عينه أنت يجب عليك رد البدل، أو دينا الدين هم في موارد تلف العين، يعني واضح زين. إذن هاي الخدشة مندفعة، الشيخ يقول لأجل الظهور على اليد في الضمان في الحكم الوضعي، لأن على مضاف إلى الموصول المراد به المال، أنا أستدل بهذا الحديث الشريف على الضمان في موارد عدم وجود التكليف، لأنه إذا بس استفدنا الحكم التكليفي هذا شنو معناه؟ أثر وضعي هواي بالفقه، يعني بناء على بس استفادة الحكم التكليفي، إذا كان عندنا الصبي مميز، الصبي المميز مو مخاطب بالتكليف، رفع القلم عن الصبي حتى يحتمل، واضح هذا، صبي 14 سنة ونص عمره بعد ما إلى إلا أيام قلائل حتى يبلغ يصل إلى حد البلوغ يعني من ناحية السن، هذا الصبي أتلف مال شخص، هنا يجب عليه الرد رد البدل؟ لا، ليش؟ لأنه ما عنده تكليف. أما الشيخ يقول ليش هذا عنده؟ ليش؟ لأن الحكم الوضعي ما إلى علاقة بالحكم التكليفي، يمكن أن لا يخاطب بشيء هذا الصبي، لكن الحكم يعني ذمته تصير مشغولة وبمجرد بلوغ الوجوب هم يجي وراه. اللي يستفيد الحكم التكليفي من الحديث بعد ما إلى حق أن يستفيد ضمان الصبي، مع أن الكل يقولون بضمانه، هي في النقطة هذا إشكال عليهم. الشيخ يورد هذا الإشكال عليهم، يقول أنتم في حديث على اليد تقولون بالحكم التكليفي، آمنا. الصبي المميز إذا أتلف شيئاً أعدم مال محترماً للغير، هذا يكون ضامناً أو لا يكون ضامناً؟ أو بمقتضى استظهاركم من حديث على اليد خصوص الحكم التكليفي ما يكون ضامن؟ شو الدليل على الضمان؟ هو هذا على اليد بعد، وهذا خب التكليف ما موجود بالصبا، ما يجتمع التكليف يعني تكليف الإلزام المقصود مع الصبا، خب ما يجتمع، ولا الصبي يصير بالغ شو بعد. فإذ مع أنكم تقولون بالضمان وإنما تقولون بأن الوجوب يلحقه بمجرد البلوغ، وإلا الضمان موجود، فالضمان موجود هو من هذا من حديث على اليد وأمثال على اليد يكون يستفاد مو من غيره. ومن هنا كان يعني ومن ظهور إسنادي على إلى الموصول المراد به المال في ظهوره في الوضع للتكليف الخاص يعني في التكليف، كان المتجه صحة الاستدلال بحديث على اليد على ضمان الصغير بل المجنون، بل حتى المجنون. طبعا هذا المجنون كن يصير مجنون أدواري مو كن مجنون إطباقي، والجنون في حالة يعني يصل الجنون إلى حالة نستجير بالله إلى أن تسلب الإرادة من أفعاله، يعني النفس بعد ما بها قيومية على هذا البدن. هذا الإنسان الذي يعرف بأنه متحرك بالإرادة ماكو إرادة، يصير مثل الحيوان اللي هو متحرك بالميل مو بالإرادة. إذا صار مثل الحيوان العياذ بالله، لا هذا بعد لا يمكن أن يستفاد من حديث على اليد أنه ضامن. لكن إذا صار إنسان يعني كان تصرفات عن شعور، تصرفات الشاعر الملتفت مثل الصبي المميز هو أحسن مثال إليه، أو مثل المجنون الذي ما يكون جنونه في تلك المرحلة الشديدة، هي هم بها مراتب بعد نستجير بالله، بها مراتب الجنون فنون يعني مراتب بها، هو هذا بعد. إذا بهاي المرتبة بحيث الإرادة مالته موجودة يعني مثل الإنسان البسيط اللي أحيانا هاي البساطة تزداد عنه يعني إذا ما أدري شلون أمثل، وأنا ممكن أدخل في دار المجانين أشوف شلون هذا أقسامه مشلونه ما أدري يعني. لكن على كل حال إذا المناط هو هذا، إذا كان هذا الإنسان مسلوب الإرادة في تصرفاته ما عليه شيء، ما يصير نستفيد بحديث على اليد. لكن إذا كان مسؤول عن تصرفاته يشعر بما يفعل، الشيخ يقول ما المانع نقول بأن المجنون ما عنده تكليف؟ مجنون رفع المجنون، رفع القلم عن ثلاثة، واحد منهم المجنون حتى يفيق، شنو الرواية؟ ها؟
حتى يفيق.
إيه هو هذا حديث رفع القلم بعد معروف، هل ذلك هم خاطب الأمير عليه السلام هذا الغاصب الثاني اللي جابوا له مرأة مجنونة أراد أن يرجمها لأنها شهدوا عليها مثلا بالفجور بالكذا والكذا، فالإمام عليه السلام قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، رفع عن صبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى هاي إذا مجنون شلون تجري الحد، حد شنو بعد، فعفى عنها مثلا. هكذا يظهر أن أصل المطلب مسلم، يعني وجود هذا الحديث الشريف صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ المفيد هم في الإرشاد يقول روته العامة والخاصة، يعني مو فرد حديث مرسل أو ضعيف أو لا، الكل كأنه روى هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مسلم. الشيخ يقول بس كون هذا المجنون أكو عنده إدراك، إذا أكو عنده إدراك الحديث يشمل، ما عنده إدراك لا مرفوع القلم بعد عن ضمان، بل المجنون إذا لم تكن يدهما ضعيفة. متى تكون اليد ضعيفة؟ من باب عدم التميز، يعني إذا ما عنده تمييز ما عنده ما يدري شو يسوي لا يعلم، لكن إذا كان يعلم بما يفعل لا هذا يصير مشمول للحديث الشريف لعدم التميز في الصبي أو الشعور في المجنون. هذا على نحو اللف والنشر المرتب صفحة 48 بعد. ويدل على الحكم المذكور يعني ضمان المبيع بالبيع الفاسد أيضا يعني كما دل عليه الإجماع وحديث على اليد، قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة، أمة بيعت في السوق، إذا وجدت مسروقة، يعني إذا تبين كونها مسروقة بعد أن أولدها المشتري، يعني مضت سنين أو سنة حد الأقل من بعد شرائها، ثم إجا المالك الحقيقي تبين جاء بعد أن أولدها المشتري. الإمام هكذا يقول في هذه الأمة المبتاعة، إنه المالك يعني يأخذ، عفوا إنه ضمير للشأن، يأخذ الجارية صاحبها يعني المالك الأصلي، ويأخذ الرجل، رجل هذا المشتري هذا اللي استولد الأمة، يأخذ ولده لكن مجانا، لا بالقيمة، يعني بمقابل القيمة التي يدفعها هذه القيمة لصاحب الأمة، يعني ذلك المالك الحقيقي بعد. هذا مضمون رواية، هذا مو نص رواية. في رواية أخرى الإمام عليه السلام يفصل، هسه الرواية هنا موجودة، أنا هم هذه الرواية ما ذكره. في رواية أخرى الإمام عليه السلام يقول حتى هاي الخدمات اللي استوفاها هذه هم يأخذها، لكن الشيخ الآن الشاهد في استدلال الشيخ أن الإمام عليه السلام يحكم بضمان قيمة الولد، بضمان الولد، يقول لأن الولد منفعة للأمة، لكن منفعة لم تدخل في ملك هذا المشتري. ليش؟ لأن نفس هاي المنفعة أبي أن تكون متمولة، لأن الحر لا يكون متمولا، فبما أنه لا يكون متمولا هذا يفترق منفعة الولد، يفترق عن الخدمات التي تقوم بها الجارية مثل الكنس والطبخ والكذا، هذيك مضمونة بلا إشكال، منافع مستوفات هذيك. هذه المنفعة بما أنها لم تدخل في ملك المستوفي وهو هذا الرجل المشتري، فلذلك يكون يضمن قيمتها. خب الشيخ يقول إذا كان هذا ضمان القيمة موجودة في المنفعة التي لم يستوفيها، فنفس الجارية كانت إذا تتلف بيد هذا المشتري لم تكن مضمونة، المنفعة هو تابع للعين. هل يمكن أن يزداد الفرق على الأصل مثلا؟ يجي ماشي. خب بس هذا تقريب الاستدلال شنو؟ فإن ضمان الولد بالقيمة، بالقيمة اللي يدفعها للمالك، مع كون الولد نماء ومنفعة لكنها هذه المنفعة لم يستوفيه المشتري، نماء لم يستوفيه المشتري يعني لم يدخل في ملك المشتري، مو مثل الثمرة، الثمرة على الشجرة منفعة تابعة للشجرة، الشجرة إذا كانت مملوكة الثمرة هم مملوكة والثمرة هم تكون مستوفات يعني ينتفع بها، مثل البقرة إذا كان بها لبن في ضرعها هي مملوكة، منفعتها وهي اللبن أيضا مملوكة، يستوفيها يحصلها يخرجها من الاستعداد إلى الفعل، ولكن الولد مو هالشكل. نماء لم يستوف هذا النماء المشتري، فإن ضمان الولد يستلزم ضمان الأصل بطريق الأولى، لأن المنفعة تابعة للعين، فالحكم بضمان المنفعة بالأولوية يدل على ضمان العين، هذا هم دفع الدخل المقدر، وليس استيلادها، استيلاد الأمة من قبيل إتلاف النماء. يعني البعض يقول هذا من مو من باب، أنا ذكرت ذاك البعض اللي يقول من باب استيفاء المنفعة، هذا هم رأي آخر في المسألة موجود اللي الشيخ يشير إلى هذا الرأي. الشيخ يقول البعض يستفيد من هذه الرواية أن هذا، إحنا كلامنا شنو؟ إحنا محور كلامنا في المبيع بالبيع الفاسد، إذا تلف، مو إذا أتلفه المشتري، ذاك قطعا من باب ضمان الإتلاف هو ضامن، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، سيأتي إن شاء الله. لا، إحنا كلامنا في التلف، يعني هذا المبيع إذا كان عند المشتري بالآفة السماوية تلف، جاء السيل وأخذ هذا الكتاب اللي اشتريته بالبيع الفاسد، الكلام في هذا. البعض يستفيد من الرواية يقول إنما ضمن الإمام عليه السلام هذا المشتري قيمة الولد من باب أنه أتلف منفعة الأمة. شنو أتلف منفعة الأمة؟ لأن هذه الأمة كان رحمها مستعدة أن ينعقد نطفة الرق فيها، هذا عقد نطفة الحر فيها لأنه هو باشرها بعد المشتري، هذا من باب أتلاف المنفعة صار ضامن لبدل القيمة. إحنا كلامنا في ضمان التلف، هو ضمان الإتلاف لا يستلزم ضمان التلف، لأنه الإتلاف هو تصرف، فذاك يصير تصرف من باب أنه أتلف يكون ضامن. أنت الشيخ الأنصاري تقول بالآفة السماوية إذا تلف المبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونا على المشتري، كيف تستدل بهذه الرواية اللي بوردها الإتلاف يعني ضمان الإتلاف لا ضمان التلف؟ الشيخ يقول هنا ما عندنا إتلاف. إتلاف ليش؟ شنو إتلاف؟ ليش إتلاف؟ وليس هسا يبين الشيخ، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث المشتري نماء. ليش ليس من قبيل؟ إلا أن الإتلاف حبيبي واضح، الإتلاف هو إعدام الموجود، هذا يسموه إتلاف. هذا الكتاب الآن من الموجودات في نظام الكون، أنا ألقيه في البحر، هذا يسموه إتلاف. هاي الأمة كانت مستعدة حين شرائها لأن تلد، إما تلد الحور إما تلد الرق، لكن أين الرق حتى هذا المشتري أتلف ذلك الرق؟ يعني مثلا كان رحمها مشغول بالرق، هذا أسقطها ثم هو باشرها حتى يتكون، مو ممكن، هذا ما يصدق الإتلاف هنا بكلمة واحدة، لأن الإتلاف هو إعدام الموجود، هذا من قبيل إحداث المانع لأن يوجد في رحمها نطفة مثلا الجنين الرق، هذا معنى نماءها. فإن أمله لأن شنو؟ بلي من قبيل إحداث المشتري نماءها غير قابل للملك. ليش غير قابل؟ لأنه حر بعد. فهو كالتالف لا كالمتلف، إذا صار كالتالف هم يصير مثل ما نحن فيه، لأنه إحنا كلامنا هم في التلف مو كلامنا في الإتلاف، يعني متلف يعني الذي أتلفه شخصون. لكن بالتالي هم يقول الشيخ ففا، ليش؟ إحنا كلامنا فيما إذا نفس المالك البائع ببيع فاسد سلم المبيع للمشتري، كلامنا في أن هذا المشتري ضامن إذا تلف المال بيده أو لا. هنا البيع مو متحقق بين المالك للأمة وبين المشتري، متحقق بين السارق في الواقع، مو هيك؟ التسليط لم يكن من قبل المالك، التسليط كان من قبل السارق، والسارق شنو شأنه حتى يسلط على مال الغير؟ فلذلك هذا الحكم المذكور يعني ضمان قيمة الولد اللي أردنا بالأولوية نستفيد ضمان العين منها، هذا ربما يشكل من هذه الجهة بالفرق الجوهري بين مورد الرواية وبين مورد البحث. مورد بحثنا إذا كان التسليط من قبل المالك، مورد الرواية التسليط ليس من قبل المالك، التسليط يكون من قبل السارق غير المالك، لا الوكيل ولا الولي، بل هو سارق بعد، سارق يعني كل تصرفات التصرفات ممنوعة شرعا، هذا هم يكون حكمهم واحد. استفادة حكم هذا السارق لأجل إثبات حكم المالك لا يخلو من شيء، ففهم لعله يكون إشارة إلى هذا. ثم الشيخ يتعرض لدليل آخر وهو الأصل في بحث المبيع بالبيع الفاسد، وهو الاستدلال بقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، سيأتي إن شاء الله يوم السبت حسب الظاهر، ماكو مانع من الأبحاث يوم عطلة في المدرسة، يوم الأحد معطلة.